أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأصل الرابع وهو أصل الإمامة وآخر بحوث الإمامة، لا بد فيه من الحديث عن بحث خاص حول الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والعقيدة في المهدي، باعتبار أنه آخر الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم، ولأجل التميز في هذا الدور بعدة مميزات. هذا الدور يتميز أولاً بمدة إمامة طويلة وغيبة يكون فيها الإمام سلام الله عليه غائبا عن الشيعة وعن المؤمنين وعن جميع الأمة الإسلامية، والأمر الثاني ما يتحقق من ظهور الحق على يديه آخر الدنيا، فإنه ينشر العدل في الأرض بعد أن ملئت بالظلم وبعد أن ملئت بالجور. هذه العقيدة في الإمام المهدي سلام الله عليه، حاول البعض وخصوصا من المستشرقين أن يصوروها بأنها فكرة مستحدثة، وهذا من بطبيعة الحال من الجهل العميق في الإسلام وفي تعاليمه وأحاديثه ورواياته التي كانت من كثرتها بحد أنها تواترت عند جميع المسلمين في قضية الإمام المهدي سلام الله عليه، فليست هي فكرة مستحدثة أو فكرة جديدة. حاول على كل حال أن يصورها البعض من الجهلة البعيدين عن المنطق وعن الذوق وعن الفكر وعن التاريخ وعن الحديث وعن الرواية، بعيدين كل البعد، يجيك مستشرق جاهل بكل هذه العلوم ليتحدث ويقنن وينظر في الإسلام ويحلل تحاليل نفسية، وأن الإسلام والمسلمين لما رأوا أنفسهم في خطر ولما رأوا أنفسهم في حالة ضعف نفسيا ابتكروا المهدي الذي سيخلصهم. لاحظ أن هذه فكرة ساذجة، فكرة بعيدة، لأن الإسلام والمسلمون لم يأخذوا فكرة الإمام المهدي إلا من خلال ماذا؟ من خلال الروايات والنصوص التي تواترت وأسانيد متعددة ورجال مختلفون وغيرها من الطرق المثبتة والمؤكدة إلى درجة التواتر بوجود الإمام أو بفكرة وظهور الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي. هذه فكرة ليست طبعا فكرة خاصة بالشيعة، المهدي هي فكرة إسلامية لا ينكرها مسلم إلا من أنكر كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك أجمعت الأمة الإسلامية على القول بالإمام المهدي وأنه المخلص آخر الزمان. فقط لعل الفرق أنه يختلف المسلمون هل الإمام المهدي الذي هو من أبناء النبي صلى الله عليه وآله وهو من أبناء علي بن أبي طالب وهو من أبناء فاطمة الزهراء منحدر من السلالة الطاهرة للأئمة سلام الله عليه، هذه كلها مسائل متفق عليها، ماكو اختلاف بين جميع المسلمين فيها على نحو التحقيق والتدقيق في الروايات الموجودة في طرق المسلمين جميعا، إنما اختلف بعض المسلمين في أنه لم يولد كما يدعي ذلك غير أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. على كل حال فهي فكرة إسلامية عامة، ولكونها غير مستحدثة وغير مبتكرة وغير جديدة مثل ما يدعي أولئك المستشرقون أو المنظرون الذين قالوا بأن الفكرة فكرة مستحدثة وجديدة، نقول لهم ارجع إلى تاريخ الإسلام، هناك فرق إسلامية قامت على هذه الفكرة، بعضهم ادعى المهدوية وبعضهم ادعى المهدي بأنه فلان من الناس، وهذا كان موجود في أزمنة قديمة بل في زمان العباسيين، مثل فرقة الكيسانية مثلا التي ادعت أن المهدي هو محمد ابن الحنفية من أبناء الإمام علي بن أبي طالب قال أنه هو إمام وأنه هو المهدي. فكانت فكرة المهدوية موجودة ودعيت، وكان هناك خلاف في من يكون هذا المهدي عند المسلمين من بدايات الدولة الإسلامية، قبل أن يكون المسلمون في حالة ضعف أو في حالة نفسية تدعوهم أن يفتكروا فكرة الإمام المهدي. إذن هذه النظرة التنظيرية أنها فكرة ابتدعت واكتشفت وابتكرت بسبب حالة الضعف عند المسلمين في الزمان المتأخر، هذه الفكرة ساذجة لا تحتاج أيضا إلى أي تكلف في الرد عليها. يكفي تاريخ الإسلام، يكفي أن هناك روايات، يكفي أن هذه الروايات متعددة متكثرة بطرق متواترة، يكفي أنها موجودة عن جميع الطوائف الإسلامية، يكفي أن هذه الفكرة قد ابتدعتها، قد ادعتها بعض الفرق الإسلامية في زمان بني العباس وغيرهم، يعني أنها لم تكن فكرة جديدة قطعا ما دام اختلف فيها المسلمون من هو المهدي في ذلك الزمان. إذن هي فكرة قديمة وهي عقيدة إسلامية صحيحة قد جاء بها النبي وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن بعد هذه المقدمة، ونحن باعتقادنا أن الإسلام هو آخر الأديان، الإسلام هو الدين الأصلح، الإسلام هو الدين الذي لا بد أن يكون مسيطرا على العالم، هذا الدين الذي هو أفضل وأشرف وأعظم الأديان على وجه الأرض، هذا الدين الذي لا بد أن يحقق العدالة، هذا الدين الذي يجب أن يبقى وينتشر ويظهر وتبقى وتكون كلمة الله هي العليا. نرى من أنفسنا مع وضع المسلمين، مع تشتت المسلمين، مع التفرق والفرق المختلفة إلى درجة أن المسلمين بدأ يقتل بعضهم بعضا ويتطاحنون فيما بينهم، أو هل يمكن أن يحقق هؤلاء المسلمون اليوم في العالم تلك الدولة التي يطمح إليها الدين الإسلامي ويحققون كلمة الله العليا في الأرض؟ هذا من الأمور المحالة التي لا يقبلها المنطق السليم، فلا يمكن أن ينتشر الإسلام ويهيمن على العالم ويكون كتكون كلمة الله هي العليا إلا إذا ظهر شخص جمع كلمة المسلمين ووحد صفهم ووحد عقيدتهم وعاد الإسلام كله فرقة واحدة وطائفة واحدة وعقيدة واحدة. عند ذلك من الممكن جدا أن يسيطر الإسلام وأن يتحكم الدين على الدين كله ولو كره المشركون. إذن هذا يحتاج إلى وجود ذلك الرجل، يحتاج إلى وجود ذلك المصلح الذي يطهر الأرض ويطهر قبل ذلك نفس الدين من الدرائن والمعتقدات الباطلة والفاسدة والعقائد التي دخلت على الإسلام والمسلمين، التي شوهت الصورة في توحيد الله وشوهت الصورة في التشبيه لله سبحانه وتعالى، ودخلت العقائد الباطلة. فلا بد ممن يطهر تلك العقائد ويطهر الإسلام، ثم بعد ذلك يطهر الأرض من أدران المنافقين والمشركين. فإذن لابد من وجود مصلح لتحقيق تلك العدالة، فلا يجوز أن نقول بأن المهدي وهو الذي قد وجد وهو الذي غاب عن الأبصار، هذا الإمام سلام الله عليه في هذه الأدوار المهمة والتي سبقتها غيبة الإمام سلام الله عليه، أن يأتينا شخص ويشكك في غيبة الإمام أو في وجود الإمام باعتبار أن الغيبة أمر غير معقول أو غير ممكن. هذه في الواقع من النقاط المهمة التي يجب أن نتعرض إليها في قضية الغيبة. أولا، الملاحظة اللي يريد يلاحظها الإنسان في غيبة الإمام ويتعجب منها، نقول له أولا إذا أردت أن تتعجب فهناك شيء أعجب من الغيبة. الغيبة أمر سهل، الغيبة أمر بسيط، الذي هو أعظم من الغيبة أن يأخذ الإمام الإمامة وعمره 5 سنوات. هذا هو الأمر الذي تتعجب منه ينبغي، وليس أنه يطول عمره، الأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إنما تعجب كيفية أن يكون الإنسان يستطيع في هذا السن أن يتملك زمام الأمور ويأخذ الإمامة في هذه السن المبكرة. هذا الأمر العجيب. الأعجب منه أيضا أن ينطق صاحب رسالة كعيسى بن مريم في المهد وهو صبي وهو صغير وهو وليد، فإذا به ينطق ويقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والصيام ما دمت حيا. هكذا إذا أردت أن تتعجب فتعجب من نواميس الله في خلقه، في أوليائه، في أنبيائه. أما قضية طيلة العمر فهي مسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان، خصوصا للإنسان الذي يؤمن بالله وبقدرة الله، ويؤمن بأن الله سبحانه وتعالى في أدوار لأناس وأشخاص أقل بمستويات كثيرة من دور الإمام سلام الله عليه قد أعطاهم الله طيلة العمر. هناك من الأشخاص الذين طالت أعمارهم، الخضر موجود إلى اليوم وهو ولد قبل الإمام المهدي سلام الله عليه، نوح عمر في قومه في القرآن الكريم وغيرها من النصوص التي أثبتت أنه عاش سنينا زادت على 1000 عام. غير نوح أيضا من الأنبياء، عيسى بن مريم لم يمت إلى الآن بل رفعه الله إليه، هذه عقيدة المسلمين. الأشخاص الذين بقوا إلى اليوم هل يشكك أحد في طول عمرهم؟ ثم هل العلم الحديث أثبت وجود مدة ينتهي فيها الإنسان وتنتهي فيها مدة الإنسان في الدنيا؟ العلم لم يثبت، لم ينفي أن يطول عمر الإنسان. العلم لم يحدد عمرا معينا يكون هو نهاية الإمكان لوجود الإنسان. العلم بالعكس يقول أن الجسم الإنساني فيه قابلية الاستمرار لو اكتشف الإنسان أسراره وحافظ عليه، وإنما بسبب عوامل وبسبب ظروف هي التي تعيق هذا الجسم من البقاء. فلو اكتشف الإنسان لكان العلم أيضا يكون مع أن العمر للإنسان يمكن أن يبقى فترات طويلة. إذن الإمكان ممكن بل في الوقوع وقع، فكلاهما دليلان على طيلة العمر، عمر الإمام سلام الله عليه. وبعد كل هذا نحن لا نحتاج إلى الإثباتات العلمية بعد الإيمان بالله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها الإشكالات التي طرحت حول قضية الإمام المهدي في غيبته وفي عمره. ثم الغياب الإمام سلام الله عليه إذا كان غائبا هل يكون إماما في غيبته؟ لعلنا تحدثنا في هذه النقطة في درس سابق وقلنا أن الإمام غاب نعم عن أهل، عن قومه وعن المؤمنين، وقد غاب كثير من أصحاب الرسالات عن أقوامهم، فثبت في القرآن غياب موسى عن قومه ليالي 40 ليلة، وثبت أنه غاب أيضا عن قومه سنين حينما ذهب إلى شعيب وحينما أخذ يعمل عنده، وقد غاب موسى عن قومه أياما وغاب سنينا. والعقل يقول جواز الغياب البسيط يجوز الغياب الطويل. ثانيا، ليس الإمام غائبا بمعنى انتهاء الفائدة، بل الإمام غائب بمعنى عدم معرفة الإمام عندما يمر وعندما ننظر إليه. الإمام موجود في الحقيقة، الإمام يمكن أن يرى، ولكنه لا نعرف شخص الإمام سلام الله عليه. فيمكن أن يرى الإمام، الإمام موجود، يمكن يرى كل شيء من حوله ويعلم بكل ما يدور حوله. الإمام له بركات، الإمام له دعاء، الإمام له خيرات، الإمام في وجوده بركة، الإمام في وجوده خير كثير، وإن لم نرى وإن لم نحس بإحساسنا المادي إلى ذلك الخير الكثير كما في الرواية. وأما وجه الانتفاع به في غيبته فهو كالشمس إذا جللها عن الأبصار السحاب فلو منعت الشمس من الرؤية فهل معنى ذلك أن فائدتها قد انتهت وإنما نظرنا لا نراها وإلا فهي ذات الفائدة الكبيرة؟ هذه الغيبة للإمام سلام الله عليه هل تعني أن الإنسان يتوقف؟ هل الغيبة تعني أن الإنسان لا يعمل ولا يصلح؟ هل تعني الغيبة أن المسلمين وأن الشيعة يبقون ينتظرون بمعنى عدم الاكتراث وعدم الاهتمام وترك جميع الواجبات؟ الجواب لا، الغيبة لا تترك واجبا، الغيبة لا تعطل أمرا من الأمور الواجبة على الإنسان من تكاليفه ومن تشريعاته. الغيبة لا تعني أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الغيبة إنما هي غيبة الإمام، وإلا فجميع التكاليف منصبة على الإنسان، جميع التكاليف هي امتحان للإنسان الذي سيعيش وسيموت. إذا مات قبل أن يظهر الإمام فهو محاسب عن تلك التكاليف التي مرت عليه في حياته. فالغيبة ليس بمعنى تعطيل لتكاليف الله وتعطيل للإسلام وأحكامه، فالغيبة لا تعطل أحكاما أبدا كما يتصور ذلك البعض. نقرأ هذا المقدار. قال: عقيدتنا في المهدي. إن البشارة بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، هذه البشارة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله بالتواتر، وسجلها المسلمون جميعا فيما رووه من الحديث عنه على اختلاف مشاربهم، وليست هي بالفكرة المستحدثة عند الشيعة كما حاول البعض أن يبين أنها فكرة نفسية ابتكرت من جراء الضغوط والظلم الذي وقع على الشيعة، دفع إليها انتشار الظلم والجور، فحلموا بظهور من يطهر الأرض من رجس الظالم كما يريد أن يصورها بعض المغالطين غير المنصفين. ولولا ثبوت فكرة المهدي عن النبي على وجه عرفها جميع المسلمين وتشبعت في نفوسهم واعتقدوها لما كان يتمكن مدعو المهدي في القرون الأولى كالكيسانية والعباسيين وجملة من العلويين وغيرهم من خدعة الناس واستغلال هذه العقيدة فيهم طلبا للملك والسلطان. هؤلاء الذين ادعوا المهدوية لأجل العرش والسلطان والكرسي، إنما كان ذلك دلالة على أن فكرة المهدوية موجودة في ذلك الزمان الأول وليست مبتكرة وجديدة، فجعلوا ادعاءهم المهدية الكاذبة طريقا للتأثير على العامة، لأن العامة كانوا أيضا يؤمنون بالمهدوية، وبسط نفوذهم عليهم على أولئك العوام من الناس. ونحن مع إيماننا بصحة الدين الإسلامي وأنه خاتمة الأديان الإلهية، ولا نترقب دينا آخر لإصلاح البشر، ومع ما نشاهد من انتشار الظلم واستشراء الفساد في العالم على وجه لا تجد للعدالة والإصلاح موضع قدم في الممالك المعمورة، ومع ما نرى من انكفاء المسلمين أنفسهم عن دينهم وتعطيل أحكامه وقوانينه في جميع الممالك الإسلامية، وعدم التزامهم بواحد من الألف من أحكام الإسلام، نحن مع كل ذلك لابد أن ننتظر الفرج بعودة الدين الإسلامي إلى قوته وتمكينه من إصلاح هذا العالم المنغمس بغطرسة الظلم والفساد، ثم لا يمكن أن يعود الدين الإسلامي إلى قوته وسيطرته على البشر عامة وهو على ما هو عليه اليوم وقبل اليوم من اختلاف معتنقيه في قوانينه وأحكامه وفي أفكارهم، وهم على ما هم عليه اليوم وقبل اليوم من البدع والتحريفات في قوانينه والضلالات في ادعاءاتهم. نعم، لا يمكن أن يعود الدين إلى قوته إلا إذا ظهر على رأسه مصلح عظيم يجمع الكلمة ويرد عن الدين تحريف المبطلين ويبطل ما ألصق به من البدع والضلالات بعناية ربانية وبلطف إلهي، ليجعل منه شخصا هاديا مهديا له هذه المنزلة العظيمة والرئاسة العامة والقدرة الخارقة، ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. والخلاصة أن طبيعة الوضع والفساد في البشر البالغة الغاية في الفساد والظلم، مع الإيمان بصحة هذا الدين وأنه خاتمة الأديان، يقتضي انتظار هذا المصلح المهدي لإنقاذ العالم مما هو فيه. ولأجل ذلك آمنت بهذا الانتظار جميع الفرق المسلمة، بل الأمم من غير المسلمين، غير أن حتى غير المسلمين هناك من يعتقد بالمصلح الذي يخلص الأرض من الظلم والجور. غير أن الفرق بين الإمامية وغيرها هو أن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف، ولد سنة 256 هجرية ولا يزال حيا، وهو ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بما ثبت عن آل النبي وآل البيت من الوعد به، وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه بروايات متواترة وطرق لا تقبل التشكيك بسبب كثرة تلك الروايات وزيادة الطرق التي توصل إليها. ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول في عصر من العصور، كما ورد في روايات متعددة أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود من الله، متى ظهوره؟ ذلك سر من الأسرار الإلهية، مثلها كمثل الساعة لا يجليها عن وقتها إلا الله سبحانه وتعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى، ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذه المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق وهو ابن 5 سنين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى، ولا هي بأعظم من معجزة عيسى إذ كلم الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا. وطول الحياة أكثر من العمر الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي، لأن ما حد يعرف عمر طبيعي معين، لا يمنع منها فن الطب ولا يحيلها، يعني لا يقول أنها مستحيلة، غير أن الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعمير حياة الإنسان، وإذا عجز عنه الطب فإن الله تعالى غير عاجز، ليس الله مثل الطب، فإنه قادر على كل شيء. وقد وقع فعلا تعمير نوح وبقاء عيسى عليهما السلام كما أخبر عنهما القرآن الكريم، ولو شك الشاك فيما أخبر به القرآن فعلى الإسلام السلام. لو واحد أراد أن يوصل الأمر إلى أن يبطل هذا الأمر وهذه الحياة الطويلة لعيسى ونوح، فهو إبطال للقرآن الكريم. ومن العجب أن يتساءل المسلم عن إمكان ذلك وهو يدعي الإيمان بالكتاب العزيز. ومما يجدر أن نذكره في هذا الصدد ونذكر أنفسنا به أنه ليس معنى انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي أن يقف المسلمون مكتوفي الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم وما يجب عليهم من نصرته والجهاد في سبيله والأخذ بأحكامه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل المسلم أبدا مكلف بالعمل بما أنزل من الأحكام الشرعية، وواجب عليه السعي لمعرفتها على وجهها الصحيح بالطرق الموصلة إليها حقيقة، وواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما تمكن من ذلك وبلغت إليه قدرته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا يجوز له التأخر عن واجباته بمجرد الانتظار للمصلح المهدي والمبشر الهادي، فإن هذا لا يسقط تكليفا ولا يؤجل عملا ولا يجعل الناس هملا هملا كالسوائم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.